بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الإملاء للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الثاني، تأليف الدكتور عبد الله بن علي الشلال، دكتور صالح بن سليمان الوهيبي، ودكتور حمد بن نصار الدخيل، والأستاذ سلامة بن عبد الله الهمش، مراجعة الدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو عبا، والأستاذ أحمد بن سليمان المشعلي. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الثاني،
صفحة 36، الدرس السادس، علامات الترقيم، علامة التأثر اللي هي علامة التعجب، القوسان، علامة التنصيص، علامة الاعتراض. لما مات أبو عيسى أخو المأمون وجد عليه وجدا شديدا، وجد أي بمعنى حزن، حتى امتنع عن النوم ولم يطعم المأمون شيئا، فدخل عليه أبو العتاهية وكان شاعرا زاهدا، فقال له المأمون: حدثني يا أبا إسحاق بحديث بعض الملوك ممن كان في مثل حالنا وفارقها. فقال: يا أمير المؤمنين، لبس سليمان بن عبد الملك أفخر ثيابه، ومس أطيب طيبه، وركب أفرها خيله، وتقدم إلى جميع من معه أن يركب في مثل زيه وأكمل سلاحه، ونظر في مرآته فأعجبته هيئته وحسنه، فقال: أنا الملك الشاب. ثم قال لجارية له: كيف ترين؟ فقالت: أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان، أنت خلو من العيوب ومما يكره الناس غير أنك فاني. فأعرض بوجهه فلم تدر عليه الجمعة إلا وهو في قبره. قال: فبكى المأمون والناس، فما رأيت باكيا أكثر من ذلك اليوم. هذه الفقرة أخذت من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 10-129. الأسئلة: السؤال الأول، لما لم يذق المأمون للنوم طعما؟ 2، لماذا طلب المأمون قصة من قصص السابقين؟ 3، كيف كانت استجابة الخليفة للقصة؟ صفحة 37، الإيضاح، يمهد للدرس باستذكار علامات الترقيم التي درسها الطلاب والطالبات في الصف الأول المتوسط. 1، درست في الصف الأول مجموعة من علامات الترقيم هي النقطة والفاصلة، يقصد بالنقطة هنا طبعا علامة الوقف، فبراير 2-5-6، وليس النقطة مجرد النقطة، بل إنما يذكرونها النقطة بالخط المبصر لأنها تكتب نقطة فعلا، لكن إذا ذكرنا وقلنا نقطة فبراير فإنها تعني شيئا آخر، لذلك نقول عنها علامة الوقف. والفاصلة اللي هي نقطة 5، وعلامة الاستفهام اللي هي 2-3-6، والنقطتان نسميها النقطتان الرأسيتان أو علامة الشروع اللي هي 5 من الخانة الأولى و2 من الخانة الثانية. وبقيت علي مجموعة أخرى يهمني منها علامة التعجب أو التأثر اللي هي 2-3-5، والقوسان اللي هما 2-3-5-6 بالفتح ومثلها بالقفل، وعلامة التنصيص اللي هي 2-3-6 بالفتح و3-5-6 بالقفل. وقد تغيرت الآن بعد مؤتمر تطوير خط برايل وتوحيده، فوضعت علامة التنصيص مكان علامة القوسين الهلاليين، والهلاليان مكان علامة التنصيص، بحيث أصبح التنصيص الآن هو يكتب 2-3-5-6 بالقفل والفتح، والأخرى تكتب للقوسين. يسمى هذا القوس قوس هلالي أو قوس مربع. علامة الاعتراض ورمزها ببرايل 3-6-3-6 بالفتح، ومثلها عند القفل، وتكون لاصقة بما قبل في الفتح، يكون لاصقا بما بعده، والقفل يكون لاصقا بما قبله. اثنان، لكل علامة وظائف معينة في الكتابة، فعلامة التأثر التي تسمى أيضا علامة التعجب تعقب الجمل الدالة على التعجب أو الاستغراب أو الإنكار أو التأثر، نحو قوله في النص معجبا بنفسه: أنا الملك الشاب، علامة التعجب، ونحو قولنا: ما أعظم المصطفى عليه السلام، علامة التعجب، وما ألطف خلقه، علامة التعجب. وتعقب علامة الاستفهام إذا أريد بالاستفهام التعجب أو الإنكار، نحو: ما هذا؟ هنا جملة ما هذا صحيح أنها استفهام، لكن أيضا مقصود بهذا الاستفهام التعجب، فهي للاستفهام والتعجب أو الإنكار، فتوضع فيها علامة استفهام ثم علامة تعجب بعدها مباشرة. ألا تستحي؟ أيضا عبارة ألا تستحي هذه عبارة المقصود بها الاستفهام الإنكاري، فهي استفهام وهي أيضا فيها تعجب إنكار. ثلاثة، للقوسين وظائف في الكتابة، منها تفسير معاني كلمات أو عبارات، كقوله: فوجد عليه وجدا شديدا. حط قوسين، بده يفسر كلمة وجدا أو وجد، فحط بين قوسين كتب أي حزن. إذن هنا نسمي القوس تفسيري. وإبداء معلومات أو التذكير بها، أيضا يستفاد من القوسين إبداء معلومات أو التذكير بها، كقوله: فدخل عليه أبو العتاهية. حب يعطينا معلومة عن أبو العتاهية، فكتب بين قوسين: وكان شاعرا زاهدا. فقال: وحصر الأرقام أو الحروف، أيضا تستعمل لحصر الأرقام، نضع مثلا علامة القوس ثم الرقم ثم علامة القوس في القفل. وحصر الأرقام أو الحروف التي في بدء الفقرات، نحو: واحد بين قوسين، اثنين بين قوسين، ألف بين قوسين، باء بين قوسين، إلى آخره. أربعة، أما علامة التنصيص فتحصر الكلام المنقول عن مصدر آخر نقلا حرفيا، نحو قولنا: الترقيم مثل الرقم، ذكر ابن منظور أن، وبنفتح قوس تنصيصي، الرقم والترقيم تعجيم الكتاب، علامة فراغ، كتاب مرقوم، أي قد بينت حروفه بعلاماتها من التنقيط. وسكرنا قوس التنصيص اللي أخذناه من ابن منظور، فما بين العلامتين منقول عن كتاب لسان العرب لابن منظور مادة رقم نقلا حرفيا. خمسة، أما علامة الاعتراض فهي الشرطتان اللتان تحصران العبارات أو الجمل الاعتراضية التي يقصد بها التوضيح أو الدعاء أو النداء، فمن النداء قول المأمون: حدثني، بعدين فتح معترضة: يا أبا إسحاق. سكر المعترضة: بحديث بعض الملوك. ومن الدعاء قولنا: تولى عثمان، ثم نفتح معترضة: رضي الله عنه. عبارة رضي الله عنه دعاء، ندعو الله بأن يترضى أو يرضى عن عثمان، ثم سكر بعد عنه المعترضة بعد عمر: تولى عثمان رضي الله عنه بعد عمر. ومن التوضيح قولنا: بنى القيروان، بعدين معترضة: وهي في تونس. سكر المعترضة: عقبة بن نافع. صفحة 38، أستنتج. واحد، علامات الترقيم هي الرموز المستخدمة في الكتاب لتقسيم الكلام وإيضاح معانيه. اثنان، من علامات الترقيم علامة التعجب أو التأثر، القوسان، علامة التنصيص، علامة الاعتراض. ثلاثة، علامة التأثر أو التعجب تعقب الجمل الدالة على التعجب أو الاستغراب أو الإنكار، وتوصل بعلامة الاستفهام هكذا: علامة تعجب وبعدها استفهام إذا أريد به التعجب أو الإنكار. أربعة، يستعمل القوسان في: ألف، تفسير معاني كلمات أو عبارات، باء، التذكير بمعلومات، جيم، حصر الأرقام أو الحروف التي في بدء الفقرات. خمسة، تستعمل علامة التنصيص لحصر الكلام المنقول عن مصدر آخر نقلا حرفيا. ستة، علامة الاعتراض هي الشرطتان اللتان تحصران العبارات أو الجملة التي تأتي معترضة للتوضيح أو الدعاء أو النداء. تدريبات: التدريب الأول، أحدد كل علامة ترقيم فيما يأتي وأذكر اسمها. نرى في الحاضر صورا من صراع الحيوانات. فاصلة. كيف تتصارع ويأكل بعضها بعضا؟ نقطة. وقد تنبه الأقدمون إلى ما يجري بينها. فاصلة. ومن هذا ما ذكر الجاحظ كوستانسيسي أن الذئب يصيد الثعلب فيأكله. فاصلة. ويصيد الثعلب الكنفذ فيأكله. فاصلة. ويريغ بين قوسين هلاليين أو مربعين أي يطلب، تفسير كلمة يريغ بمعنى يطلب، الكنفذ الأفعى فيأكلها، علامة فراغ، والحية تصيد العصفور فتأكله. فاصلة. والعصفور يصيد الجراد فيأكله. فاصلة. والجراد يلتمس فراخ الزنابير، علامة فراغ، والزنبور يصيد النحلة فيأكلها. فاصلة. صفحة 39. والنحلة تصيد الذبابة فتأكلها. فاصلة. والذبابة تصيد البعوضة فتأكلها. سكر التنصيص. هذا العبارة الأخيرة طبعا مأخوذة من كتاب الحيوان للجاحظ 6 تقسيم 314. فانظر معترضة بارك الله فيك، سكر المعترضة، إلى حكمة البارئ. فاصلة. ولطف خلقه جل وعلا، علامة وقف، يعني نقطة. التدريب الثاني. أضع كل علامة من علامات الترقيم التالية في مكانها المناسب من الجمل. علامات الترقيم هي علامة الاستفهام، علامة القوس الهلالي، علامة التعجب، الاستفهام الإنكاري، علامة معترضة. طيب الجمل. 1. الحسد أبقاك الله داء ينهك الجسد. 2. لله درك. 3. من تكون أيها المتكبر. 4. كبر ماجد وعظمت علته أي مرضه. 5. لماذا سمي شهر ذي الحجة بهذا الاسم؟ التدريب الثالث. الحجاج بن يوسف وابنه. هذه الفقرة مأخوذة من قصص العرب لأحمد جاد المولى وآخرين 2 تقسيم 227. المطلوب في هذه القطعة أن أضع علامة ترقيم مناسبة في المكان الخالي، يعني في الفراغات. لما مات أبان ابن الحجاج ودفنه الحجاج، انصرف إلى منزله وقال فراغ، أرسلوا إلى ثابت بن قيس الأنصاري فراغ. فأتاه فقال فراغ، أنشدني مرثيتك في ابنك الحسن فراغ. فأنشده فراغ، قد أكذب الله من نعى حسنا ليس لتكذيب موته ثمن. فقال الحجاج فراغ، ارث ابني أبانا فراغ. فقال له فراغ، لا أجد به ما كنت أجد بحسن فراغ. قال فراغ، وما كنت تجده فراغ؟ قال فراغ، ما رأيته قط فشبعت من رؤيته فراغ، ولا غاب عني قط إلا اشتقت إليه فراغ. فقال الحجاج فراغ، كذلك كنت أجد أبانا فراغ. صفحة 40. التدريب الرابع. ثناء. هذه الفقرة مأخوذة من لباب الآداب لأسامة بن منقذ، صفحة 349-350. ما بين القوسين هذه أضافها المؤلفون لضرورة الدرس. حمل عمرو بن معدي كربا، معترضة، رحمه الله، معترضة، حمالة بين قوسين أي دية لغيره أو غرامة، سكر القوس. فأتى مجاشع بن مسعود السلمي بين قوسين وهو صحابي، فسأله فيها، فأمر له ب20,000 درهم وفرس عتيق وسيف صارم. فمر ببني حنظلة فقالوا يا أبا ثور بين قوسين وهي كنيته، كيف رأيت صاحبك؟ قال لله بنو مجاشع ما أشد في الحرب لقاءها، وأجزل في اللزبات عطاءها، وأحسن في المكرمات ثناءها، لقد قاتلتها فما فللتها بين قوسين أي ما هزمتها، وسألتها فما أبخلتها بين قوسين أي وجدتها بخيلة، وهاجيتها فما أفحمتها. ألف أقرأ النص ثم أجيب عما يأتي. 1. لماذا مدح عمرو بن معدي كرب مجاشع بن مسعود؟ 2. ماذا تستنتج من إعطاء مجاشع عمرا فرسا عتيقا وسيفا صارما؟ باء أبين معاني الكلمات الآتية مع الاستعانة بالمعجم: اللزبات، هاجيتها، أفحمتها. جيم أستخرج من النص اسما مركبا من كلمتين كتبتا موصولتين. دال أستخرج من النص اسما مشتملا على واو زائدة. هاء أعيد كتابة الفعلين الآتيين بعد حذف الضمير من كل منهما: رأيت، هاجيت. واو أعين موطنين ورد القوسان فيهما من أجل إعطاء معلومات للقارئ. صفحة 41. زاي أعين موطنين ورد القوسان فيهما للتفسير والشرح. حاء أذكر موطنين وردت فيهما علامة التعجب. طاء أعين علامة الاعتراض في النص ثم أبين وظيفتها. نصوص إملائية: النص الأول مأخوذ من لباب الآداب لأسامة بن منقذ صفحة 263-264، والأقواس التي في هذا النص من إضافة المؤلفين. قال بعض الحكماء: عجبا من المسيء الجوار المؤذي لجاره، وهو مطلع على أخباره وعالم بأسراره، يجعله عدوا إن علم منه خيرا أخفاه، وإن توهم شرا أفشاه، فهو قذات بين قوسين أي أذى في عينه لا يطرف عنها، وشجى بين قوسين أي شيء معترض في حلقه ما يتسوغ معه بين قوسين أي لا يقدر معه على البلع. ونكرم جارنا حتى ترانا كأن لجارنا فضلا علينا. المنص الثاني إخلاف الوعد، مأخوذ من كتاب الأمثال لأبي عبيد بن سلام صفحة 86-87 بتصرف من أمثال العرب في إخلاف الوعد، قولهم: إنما هو كبرق الخلب وهو الذي لا مطر فيه. ومنه أيضا قوله: مواعيد عرقوب، وكان لعرقوب أخ جاء يسأله فقال: إذا أطلعت هذه النخلة، يقصد يعني أخرجت طلعها، إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعها، فلما أطلعت أتاه فقال: دعها حتى تصير بلحا، فلما أبلحت أتاه فقال. صفحة 42. دعها حتى تصير زهوى، فلما أزهت قال له: دعها حتى تصير رطبا، فلما أرطبت قال له: دعها حتى تصير تمرا، فلما أتمرت عمد إليها عرقوب من الليل فجذها بين قوسين أي صرمها، ولم يعط أخاه منها شيئا فصار مثلا في الخلف. وفي ذلك يقول الأشجعي: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. النص الثالث ذكريات، جلس الشيخ عيسى وحده فذهبت به الذكرى إلى سنوات خلت قضاها مع أناس طوى الموت معظمهم، وطوف ذهنه فتذكر عبيدا الذي قضى معه شطرا من عمره في الغربة، ثم تمتم قائلا: الله أكبر، لازلت أرى عبيدا رحمه الله كأنه لم يمت طالما آنسني في غربتي. ودمعت عيناه ثم قال: أستغفر الله، اللهم أحسن خاتمتي واجمعني بعبيد وبأحبابي في جناتك. وعاودته ابتسامة خفيفة إذ تذكر طرفة من طرف عبيد التي كان يقصها عليه. صفحة 43. أخطاء شائعة وعلاجها. الخطأ: عما بالألف تسأل. الصحيح: عما تسأل بدون ألف، إذا دخل حرف الجر على ما الاستفهامية التي لم تتصل بذا حذفت ألفها خطا ولفظا. ذاكر لكي لا ترسب. لكي لوحدها منفصلة عن لا بعدها، والصحيح أنها تكتب لكي لا كلمة واحدة، توصل لام التعليل مع كي مع لام نافية ولا تفصل. أحب أن لا أتأخر. الصحيح أنها تكتب ألا كلمة واحدة لا نفصل بين أن ولا. يجب إدغام نون أن الناصبة للفعل المضارع في لا النافية وتشدد اللام. ألا أبحث عما تبحث عنه. الصحيح أن تكتب عما بالألف، لا تحذف ألف ما المسبوقة بحرف جر إذا كانت غير استفهامية وهي هنا موصولة. قل ما منفصلة، الصحيح أنها تكتب متصلة، يوصل الحرف ما بأواخر كلمات منها قل. يستهزئ تكتب على مكتوبة خطأ ياء حقيقية فعلا منقوطة وعليها الهمزة، والصحيح أنها تكتب على صورة الياء، نقول همزة على ياء والحقيقة هي صورة الياء وليست ياء حقيقية، أقصد أنها غير منقوطة. ما قبل الهمزة المتطرفة مكسور فترسم على ياء لا على السطر، يعني هي مكتوبة خطأ على السطر، يستهزي بعدين همزة، تقرأ همزة على السطر، والصحيح أنها همزة على ألف. الهمزة متطرفة وقبلها مفتوح فترسم على ألف. يضيء، يضيء مكتوبة ياء ثم ألف قصيرة ثم همزة متطرفة. الهمزة متطرفة وقبلها حرف ساكن لأن الياء حرف مد ساكن فترسم على السطر لا على الياء. القراءة مكتوبة خطأ همزة على ألف، والصحيح أنها همزة على السطر. الهمزة متوسطة مفتوحة بعد ألف فترسم على السطر. ماء بالألف، الصحيح أنها تكتب بدون ألف، تحذف الألف ولا تكتب من مئة ومضاعفاتها. شيء، شيء مكتوبة همزة على ياء خطأ، الصحيح أنها همزة متطرفة تكتب على السطر لأن قبلها الياء ساكنة. صفحة 44 و45، صفحة 44 جدول تصويب أخطاء الطالب والطالب، هذا عبارة عن جدول مصمم يستعمله الطالب ليكتب الكلمات التي يذكرها أو يكتبها خطأ ثم يكتب صوابها ويبين سبب رسمها بعد التصويب. أما في صفحة 45 فهناك مجموعة من الكلمات مكتوبة بشكل خاطئ أو فيها خطأ ما في الكتابة، والمطلوب من الطالب أن يصحح الخطأ ويذكر السبب. فيما تفكر، يعني فيما هنا بالألف. عن من تسأل، مفصولة عن من. طالب، لكي لا تخسر. ليت، ما مفصولة، النجاح لنا. بطيء مكتوب الهمزة على ياء. خطأ همزة على السطر. مبدأ همزة على السطر. خمسمائة مكتوب بالألف. قارئ همزة على ياء، همزة على السطر. كفء، كفء مكتوبة همزة على واو. إليه مكتوب ياء بعد الهاء، ياء بعد الهاء. إليه. ذلك مكتوب ألف بعد الذال. مسؤول همزة على كرسي أو همزة على ياء. النشأ همزة على واو. طبعا هذه خطأ والمطلوب من الطالب تصويبها. صفحة 46 تدريبات عامة على ما سبقت دراسته. أولا تدريبات للمراجعة والمناقشة. التدريب الأول، أحول الجمل الآتية إلى جمل استفهامية باستخدام ما مع حرف الجر المناسب على غرار الجملة الأولى. واحد، أخاف من ضربات الشمس، أقول مما تخاف. اثنان، أرغب في عيادة زميلي المريض. ثلاثة، ينظر فهد إلى اللوحة الفنية. أربعة، وقف الراعي على حافة البئر. خمسة، ينتظر المؤذن حتى وقت الأذان. ستة، أعجب الطفل بالدمية. سبعة، يستخرج الغاز من باطن الأرض. ثمانية، يتحدث الناس عن الحرب. التدريب الثاني، أصل ما بأواخر الكلمات الآتية في جمل مفيدة ثم أكتبها. لكن، قل، حيه، حيه، إن، طال، ليت، أين، لعل، رب، في. صفحة 47 التدريب الثالث، مساومة، نظر الرجل الواقف إلى السلعة وصار يقلبها ثم التفت إلى البائع قائلا كم ثمنها؟ قال 420 ريالا. قال إنها غالية. قال البائع قلت لك الثمن كما هو لئلا أتعبك ولأني أحب الاستقامة في التعامل مع الزبون. قال بارك الله فيك ولكن حبذا لو خفضت الثمن قليلا. قال لو فعلت لخسرت ولا أحسبك ممن يرضى لي بالخسارة. فقال الرجل عندئذ ضعها لي في كيس وها هي ذي النقود. ألف، أستخرج من القطعة كل كلمتين كتبتا موصولتين. باء، أصل ما بإن في قوله إنها غالية ثم أكتب الجملة. التدريب الرابع: أعين الكلمات المنتهية بهمزة فيما يأتي، وأذكر الحرف الذي كتبت عليه الهمزة وسبب كتابتها عليه. 1- نبرأ إلى الله من هذا العمل السيء. 2- محمد قارئ مجود. 3- يومئ المخرج للمذيع ليبدأ الحديث. 4- مرؤ الطعام على المعدة. 5- لا تعبأ بالقيل والقال. 6- استهزأ الفاجر بجيرانه. التدريب الخامس: بداهة. هذه الفكرة مأخوذة من كتاب نفخ الطيبي للمقري 4/137 بتصرف. حضر القاضي أبو الوليد هشام الوقشي يوما مجلس المأمون بن ذي النوني حاكم طليطلة، فقدم نوع من الحلوى يعرف بآذان القاضي، فتهافت حينئذ جماعة من خواصه عليها، صفحة 48، يقصدون التندر بالوقشي، وجعلوا يكثرون من أكلها، وكان فيما قدم من الفاكهة طبق فيه نوع يسمى عيون البقر، فقال له المأمون: يا قاضي، أرى هؤلاء يأكلون أذنيك؟ فقال: وأنا أيضا آكل عيونهم، وكشف عن الطبق وبدأ يأكل منه. ألف: أستخرج من النص: 1- اسمين وصلا معا، وحرفا وصل مع اسم موصول. 2- اسما وفعلا منتهيين بألف مقصورة. 3- فعلا ماضيا مشتملا على ألف زائدة خطا. 4- فعلا منتهيا بهمزة، وأذكر سبب كتابتها على ذلك النحو. 5- ثلاثا من علامات الترقيم الواردة في النص: ب- أعرب قوله قدم نوع من الحلوى. التدريب السادس: أعيد كتابة كل كلمة مما يأتي، ثم أبين سبب كتابة الهمزة في آخر كل منها على هذا النحو: 1- جزء. 2- بريء. 3- صبأ. 4- مبتدأ. 5- مقرئ. 6- عبء. 7- هدوء. صفحة 49. ثانيا: نصوص إملائية. 1- زحزحة عن النار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. النص الثاني: ويلك، مأخوذ من العقد الفريد لابن عبد ربه 2/369. قال سعد القصير: نظر إلي عمرو بن عتبة ورجل يشتم رجلا بين يدي، فقال لي: ويلك. وما قال لي ويلك قبلها: نزه سمعك عن استماع الخنا، بين قوسين أي الكلام الفاحش، كما تنزه لسانك عن الكلام به، فإن السامع شريك القائل، وإنه عمد إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو ردت كلمة جاهل في فيه لسعد رادها كما شقي قائلها. النص الثالث: أبو الحارث وثعالة، من قصص العرب لمحمد جاد المولى وآخرين 4/356 بتصرف. زعموا أن الثعلب رأى حجرا أبيض بين لصبين، لصبين أي شقين ضيقين، فأراد أن يغتال به الأسد، فأتاه وقال له: يا أبا الحارث، بين قوسين وهي كنيته، شحمة رأيتها بين لصبين، فكرهت أن أدنو منها، وأحببت أن تتولى ذلك أنت، فانطلق به حتى وصل به إليها، فأدخل رأسه فضاق به المكان، فقال له الثعلب: ادفع برأسك، فأقبل الأسد يدفع برأسه حتى نشب، وأقبل الثعلب يخدشه، فقال: ما تصنع يا ثعالة؟ قال: أريد أن أستنقذك. قال: فمن قبل الرأس إذن؟ قال الثعلب: لا أحب تخديش وجه الصاحب.
نهاية الوجه الأول.